أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالأمس في إمكان جريان الأصول المنجزة والمثبتة للتكليف في موارد العلم الإجمالي، في إمكان جريانها في سائر الأطراف وعدم إمكان ذلك. وقد قلنا أن الصيغة أو المورد أو الصورة التي يقع الكلام في جريان الأصول المثبتة فيها ليست هي الصيغة الساذجة، لأنه من الواضح أنه تجري الأصول المنجزة وهذه تكون لصالح العلم الإجمالي، كما لو علمت إجمالا بحرمة أحد الشيئين واحتملت حرمة الآخر، فإنه لو كان هناك أصل منجز في الطرفين فهذا زيتون على زيت أو زيت على زيتون، هذا خير على خير. وإنما الكلام أين يقع؟ فيما لو كان عندي إما علم إجمالي بالإباحة مع كون الحالة السابقة هي التنجيز والنجاسة والحرمة، أو عندي علم إجمالي بحرمة وإباحة، كما لو علمت بإباحة أحد المائين وغصبية الآخر، لاحظتم؟ فهنا يقع الكلام، أنه هل يمكن إجراء الأصل العملي عن المؤمن أو المنجز عفوا المثبت للتكليف في سائر الأطراف أم لا؟ هناك تقريب للامتناع الثبوتي وهناك بيان لمانع إثباتي. أما تقريب الامتناع الثبوتي، تقدم معنا بالأمس إنما نركز، فقد يقال يا شيخنا أنا مثلا عندي علم، هذه الآنية الثلاثة لها حالة سابقة وهي النجاسة، عندي علم بطهارة أحدها، تمام؟ ماذا يقول صاحب المانع الثبوتي؟ يقول إجراء الأصل المثبت للتكليف في كل الآنية مناف للعلم بطهارة أحدها. فأنت ماذا صنعت؟ أنت بسبب إجراء الأصول المنجزة أنت فرطت بماذا؟ بهذا العلم بالطهارة، فيصبح عندي منافات بين هذه الأصول المثبتة والمنجزة التي هي ماذا؟ هي إلزامات ظاهرية بتعبير السيد الشهيد، يعني هي أمور تثبت الإلزام ظاهرا مثل استصحاب النجاسة، وبين الحكم الواقعي بالإباحة والطهارة والحل وما شاكل، تمام؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يجيب عن هذا المحذور والإشكال، كيف يجيب؟ يجيب عن هذا المحذور بالبيان التالي، أن المنافات بين الإلزام الظاهري والترخيص الواقعي لا بد له من مناط وملاك. على أي أساس صار هذا الإلزام؟ إما أن تقول لي مناطه وملاكه التضاد بين الحكمين، يعني ما يرتبط بالمبادئ وما شاكل ذلك، وإما أن تقول لي التضاد بينهما بلحاظ المحركية. إذا تتذكر بحث الحكم الواقعي والظاهري نقلنا شيء عن سيد الخوي، المبدأ والمعاد، المبدأ والمنتهى، يقول إما التضاد بلحاظ المبدأ، يعني الحكمين بما لهما من مبادئ ملاكات وإرادة ومشاكل، وإما التضاد بلحاظ منتهى وهو الجري العملي. فنقول هنا أما بلحاظ المبدأ التضاد بين الحكمين غير ثابت. ليه؟ لأنه مثل ما تقدم اختلاف الرتبة يكفي في رفع التضاد، صح؟ مثل ما أنت عندك اختلاف الجهة يكفي في رفع التضاد. الآن ورقة بيضاء من جهة، سوداء من جهة، يكفي في رفع التضاد. اختلاف الزمان يكفي في رفع التضاد. هنا نقول اختلاف الرتبة يكفي في رفع التضاد، فإن الأحكام الواقعية رتبتها عدم الشك، والأحكام الظاهرية رتبتها الشك، صح أم لا؟ فليس في رتبة واحدة حتى يقع بينهما تضاد. هذا طبعا جواب ابن سيد شيخ جدلي، وإلا الجواب عنده هو على مبنى مش هيك، الجواب على مبنى أنه يستحيل أن يكون هناك تضاد بين الظاهر والواقع، لأن الظاهر ملاكه عين ملاك الواقع، لأنه شرع للحفاظ على الأهم من الأحكام الواقعية في حال تزاحمها الحفظ. شك؟ هذا بالنسبة للتضاد بلحاظ مرحلة المبدأ والمبادئ والفروض. أما التضاد بلحاظ مقام المحركية فنقول يا مولانا الإلزامات الظاهرية ماذا تقتضي منك؟ تحرك. إذا شبهة وجوبية تحرك، وإذا شبهة تحريمية ترك انزجار، ما أدري شو بتسميها. بس العلم الإجمالي بالإباحة خطية، هذا لا يقتضي لك إطلاق عنان فعلي، لأنه علم إجمالي مش علم تفصيلي. هو ما عم يقول لك هذا الإناء يجوز شربه، عم يقول لك يجوز شرب أحد هذه الآنية، أحد هذه الآنية طاهر، هذا اللي عم يقول لك، صح أم لا؟ مجرد أن أحد الآنية طاهر ومتعلق العلم الإجمالي ما هو؟ الجامع بحده جامعي ولا يسري إلى فرد من الأفراد، يعني ما عندي إطلاق عنان فعلي، ما عندي تأمين فعلي. فشو صار عندي؟ صار عندي الإلزام المنجز والتأمين المعلق أو المشروط. هل هناك تناف بينهما؟ لا تنافي بينهما في مقام العمل. فإذا كان الاستصحاب المنجز مثلا يستتبع التنجز ويستتبع لابدية الاهتمام، فإن العلم الإجمالي لا يستتبع إطلاق العنان فعلا، وإنما يستتبع إطلاق العنان بطريقة معلقة، بطريقة لا ندري أين هو متعلقه، بطريقة مشوشة، بطريقة مرددة على كل المباني. واضح إن شاء الله؟ فإذا من الناحية الثبوتية ما في عندي محذور في أن يكون عندي علم إجمالي بالإباحة وأن أجري الأصول المنجزة في سائر الأطراف. من الناحية الثبوتية يعني ما في محذور عقلي، لا بيلزم تضاد لا بيلزم تنافر. واضح؟ الآن وهذا هو الأهم هو الثاني، أنه قد يقال في عندي مشكلة إثباتية، وهذا المطلب يا أخواني المشكلة الإثباتية أين تعرض له؟ في علم الأصول في نقطة يا أخوان، لابد أن يكون الباحث في علم الأصول خلدا. تعرف الخلد؟ يعني بده يعرف المطالب وين هي. هذا المطلب لم يتعرض له بكل العلم الإجمالي، وإنما تعرض له في بحث الاستصحاب، وبعضهم مثل السيد شيخ تعرض له في آخر تنبيهات آخر صفحة من باب الاستصحاب. شوف أنت بالبحوث بالجزء السادس صفحة 306، بالمباحث كذلك الحال في الجزء الخامس من القسم الثاني صفحة 562 آخر صفحتين بالكتاب، بعد ما يخلص كل الأصول العملية قبل ما يبلش بالتعارض هونيك بتعرض لهذا المطلب. هذا المحذور الإثباتي من جريان الأصل المنجز في أطراف العلم الإجمالي. بس نحكي يا أخوان محذور إثباتي يعني لو ما نروح ما بدنا نروح للسان دليل الأصل المنجز. واضح؟ الدعوة المحذور المدعى أنه يا مولانا دليل الاستصحاب، وصاحب هذه الدعوة هي الشيخ الأنصاري، دليل الاستصحاب قاصر عن شمول ماذا؟ أطراف العلم الإجمالي. فإذا دليل الاستصحاب المنجز، دليل الاستصحاب المؤمن واضح بصير في تعارض وكذا على اللي حكيناه هذيك اليوم، دليل الاستصحاب فيما لو كان الاستصحاب منجزا قاصر عن الدلالة على ماذا؟ على شمول الاستصحاب لهذه الموارد. خلنا نضرب لك مثال أنا على كيف يكون الدليل قاصر، ثم نطبق هذا على محل كلامنا. الآن أنا إذا كان عندي دليل يقول لي هكذا: إذا وجدت يتيما فأكرمه، وذيل الدليل ماذا يقول لي؟ إذا كان اليتيم مثلا من أبوين كافرين فلا تكرمه مثلا. فأتيت إلى يتيم من الأيتام ووجدت أنه يتيم من أب كافر وأم مؤمنة مثلا، فشككت، هل هذا يدخل تحت الصدر أم هذا يدخل تحت الذيل؟ ما أدري. في هذه الحالة ماذا يقال؟ يقال أن قد تتأمل في المثال، أنا أقرب الفكرة، يقال بأن هذا الدليل قاصر عن الشمول لهذا المطلب. ليه؟ لأنه إذا شمل هذا المطلب سيصل أشبه ما يكون بالتهافت بين صدره وذيله. واضح؟ فيصبح هذا الدليل بلحاظ هذا الفرد مجمل. تمام؟ لا أستطيع أن أتمسك، أحتاج إلى أن ألتمس دليل آخر حتى أكرمه أو لا أكرمه.
نعم.
مهمل مجمل لكم. هنا في المقام إذا أتيت، وين الأصل المنجز بشكل أساسي؟ شو عندي؟ استصحاب، مثل خبر ورا أصبعنا. دليل الاستصحاب إذا أتيت إليه ماذا يوجد في دليل الاستصحاب؟ فقرتان. الفقرة الأولى: لا تنقض اليقين بالشك أبدا. وعندي فقرة ثانية ماذا تقول؟ ولكن انقضه بيقين آخر أو بيقين مثله. طيب، إذا أتينا إلى مورد العلم الإجمالي، بالعلم الإجمالي ماذا يوجد عندي في العلم الإجمالي؟ عندي الجامع وعندي أطراف وهكذا، صح أم لا؟ إذا أتيت إلى الأطراف لها حالة سابقة منجزة للتكليف، فتكون مشمولة للفقرة الأولى. هذه الفقرة الأولى، هذه الفقرة الثانية للفقرة الأولى من دليل الاستصحاب، وهي ماذا؟ لا تنقض اليقين بالشك أبدا. فأنا عندي حالة سابقة لهذه الأطراف، ما هي؟
النجاسة.
والآن عندي شك، يأتي دليل الاستصحاب يقول لي لا تنقض اليقين بالشك أبدا. تمام؟ بينما إذا أتيت إلى الجامع، الجامع هو ماذا؟ هو يقين بالطهارة حسب فرضنا هنا، وثمة يقين سابق بالنجاسة. فبحسب الفقرة الثانية من دليل الاستصحاب لا بد أن أنفض اليقين الصادق. فهذا العلم الإجمالي شو عمل؟ جنن دليل الاستصحاب. ينظر دليل الاستصحاب إلى الحالة البدوية الساذجة التفصيلية، ينظر يقول هذا القلم له حالة سابقة هي الطهارة، والآن أشك أستصحب الطهارة، له حالة سابقة هي النجاسة أشك أستصحب النجاسة، فيكون مشمولا للفقرة الأولى. بينما مورد العلم الإجمالي مثل موردنا هنا ينظر دليل الاستصحاب بلحاظ الجامع، الفقرة الثانية تنطبق ويقال ماذا؟ أنقذ اليقين بيقين آخر. بلحاظ الأطراف ماذا يقول؟ يقول لا، أنت لا تنقذ اليقين أبدا بالشك. فيصبح هناك أشبه ما يكون بالتهافت، بالتهافت بين صدر دليل الاستصحاب وذيل دليل الاستصحاب، بين فقرة من دليل الاستصحاب وفقرة أخرى من دليل الاستصحاب، فيصبح دليل الاستصحاب مجمل صح ثبوتا لا مانع من جريان الاستصحاب، ولكن إثباتا يا أخي كل ما دليل الاستصحاب إجابة تقرب لمورد العلم الإجمالي ماذا يصبح؟ يصبح مجملا، يصبح فيه أشبه ما يكون بالتهافت.
نعم،
تتعارض الفقرة الأولى مع الفقرة الثانية، فلا ندري أي فقرة نطبق. نرفع يدنا عن النجاسة لأنه بحسب الفقرة الثانية لابد نرفع يدنا عن النجاسة، فحسب الفقرة الأولى لابد أن نثبت النجاسة. فكيف في مورد واحد نحن نثبت النجاسة ونرفع يدنا عن النجاسة؟ وبعبارة ثانية، الفقرة الثانية من دليل الاستصحاب تقتضي ثبوت النجاسة في كل الأطراف، بينما الفقرة الأولى من دليل الاستصحاب، بينما الفقرة الثانية من دليل الاستصحاب لازمها عدم جريان النجاسة في كل الأطراف. صح أم لا؟ لأنه عم يقول لك أنت الجامع ارتفعت النجاسة في عنه. تمام؟
شيخنا فيك تقول في الفقرة الثانية ما عندك رأى أنت الإجمال، يعني ما عندك اليقين، عندك الجامع علم الجامع
يقينهم بالجامع،
ولكن تعرف مثلا
احتجنا
ايه هو النجاسة.
ايه لا لا لا، نحن حتى في صورة هذا الكلام يشمل حتى صورة ما لا ما لو كان عندي يقين ثابت بالنجاسة وعلم بطهارة احد الآنية، لا ان عندي علم بالطهارة وعلم بالنجاسة حتى يأتي هذا الكلام. لاحظتم؟ يكفي في النقد مورد، يكفي في النقد مورد واحد. تمام؟
شيخنا عفوا، لو كان الاستصحاب غالبا راح تختل للحاظ انه هذه الاطراف لا تخرج عن حد الجامع والجامع متيقن بالطهاره، فبالتالي راح يختل الركن الاول من اركان الاستصحاب.
ليش؟
لانه هذه الاطراف ما تخرج عن حد الجامع، والجامع متيقن حكمه اليقين وليس الشك.
جيد، هذا يمكن ان يكون واحد من الاجوبه التي ذكرها السيد الشهيد ببيان ما. ويمكن ان نعبر عن هذا المحذور الاثباتي بتعبير آخر، نقول صدر دليل الاستصحاب يدل على سالبة كلية، ما هي؟ لا تنقض اليقين بالشك أبدا، يعني كل يقين لا تنقضه بالشك، أو إذا بنعبر سالب كليش بقوله ليس شيء من اليقين منقوض بالشك، سالبة كلية. بينما ذيل دليل الاستصحاب ماذا يقول لي؟ يقول موجبة جزئية، اليقين انقذه بيقين شك. طيب هنا في مورد العلم الإجمالي عندنا يقين، لا كل اليقين انقذه بيقين، شو بتصير؟ موجبة جزئية. ونقيض السالب الكلية ما هي؟ الموجبة الجزئية. في مورد العلم الإجمالي، في مورد العلم الإجمالي عندي يقين بالطهارة، فعندي اليقين السابق هناك في مقابله يقين، فعندي يقين في مقابل اليقين، وهذا اليقين بالطهارة إجمالا ينقض أحد اليقينين بالنجاسة في الطرفين. بالدقة هيك صح؟ ونحن لا نعرف ما هو الطرف، فيحصل تهافت في نفس دليل الاستصحاب بهذا اللحاظ. ويمكن بيان المطلب أيضا بميان ثالث نقاط. النقطة الأولى، لو كنا نحن وصدر دليل الاستصحاب فكان كنا طبقنا ماذا؟ الاستصحاب في كل الأطراف، لأنه في كل طرف هناك يقين سابق بالنجاسة وشك فعلي في ماذا؟ في النجاسة، في بقائها. الفقرة النقطة الثانية، أن الذي يدل على أنه إن كان هناك يقين آخر يلزم نقده باليقين الأول، ماذا يحتم علينا؟ يتعين جعل اليقين بالطهارة الإجمالي ناقضا لأخذ اليقين في الطرفين، لليقين بالنجاسة في الطرفين، ومن هنا يقع التهافت بين الصدر والذيل في دليل الاستصحاب، فالاستصحاب المنجز وإن كان لا محذور عقلي من شموله لأطراف العلم الإجمالي هنا، ولكن هناك محذور إثباتي. فنحن كيف نفرط بدليل الاستصحاب وبالاستصحاب على حساب من؟ على حساب هذا العلم الإجمالي. تمام؟ السيد الشهيد والأعلام أجابوا عن هذا الكلام بجوابين. الجواب الأول، يا مولانا ما هي روايات الاستصحاب اللي ذكرهم بالحلقة الثالثة لحالة؟ كم رواية عنا؟ عنا بتصور 4 روايات هم بالحلقة الثالثة ذكر. روايات الاستصحاب ليست كلها على نسق واحد. بعض روايات الاستصحاب 3 روايات، بعض روايات الاستصحاب فيها صدر وذيل، بعض روايات الاستصحاب هكذا مثل صحيح الزرار الثانية، لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت ولا تنقض اليقين بالشك أبدا، وبآخر الرواية فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، ما فيها صدر ذيل. فإذا كان مورد العلم الإجمالي لا تشمله الروايات المشتملة على الصدر والذيل، فعندنا روايات غير مشتملة على الصدر والذيل بس بألبسه لا تنقض اليقين أبدا بالشك فقط، فهذه الروايات تصلح لشمول مورد العلم الإجمالي ولا يقع إجمال. واضح؟ لاحظوا عندنا كيف نحن عندنا
مش المشكلة أن العلم الإجمالي يؤدي لما نطبق دليل الاستصحاب يؤدي إلى تهافت، صبره يقتضي شيء وذيله يقتضي شيء. تمام؟ هناك بعض ألسنة الاستصحاب لا تتضمن إلا هذه الفقرة، هذه الفقرة لا تتضمنها. فإذا أتينا طبقنا هذه الفقرة على مورد العلم الإجمالي تنطبق من دون أي محذور. فحصل؟ الأهم هو الإشكال الثاني، الجواب الثاني. أقول لك السيد الشهيد، يا مولانا
هناك مطلب سيأتي معنا مفصلا في باب الاستصحاب بما لا مزيد عليه، ما هو؟ أنه في باب الاستصحاب لابد من أن نلتفت إلى نقطة، أنه عندما يقول لي دليل الاستصحاب ولكن أنقضه بيقين آخر، ما هو ظاهر هذا؟ ظاهره أن اليقين الناقض متعلقه نفس متعلق اليقين المنقوض. أنا لما أقول لك لا تنقض يقينك بالشك ولكن أنقض يقينك بيقين آخر. إذا يقينك الأول متعلق بالنجاسة ويقينك الثاني متعلق بماذا؟ بالطهارة، أو يقينك الأول متعلق بالشنطة ويقينك الثاني متعلق بالقلم، هل يمكن أن تنقض اليقين الأول بالثاني؟
لا.
لابد في ظاهر الحال، ظاهر المطلب هو هذا، ظاهر العبارة هو هذا، أن اليقين هو متعلق، هو نفس اليقين، صح ما لا؟ نفس متعلق اليقين الأول. فنقول هنا يا جماعة، اليقين الناقض لابد أن يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين المنقوض، والحال في المقام أن الأمر ليس كذلك. فإن اليقين الناقض ما هو متعلقه؟ العلم الإجمالي الجامع. واليقين المنقوض ما هو متعلقه؟ الأطراف، فهم لا؟ بعبارة ثانية، هنا اليقين بالنجاسة مرتبط بكل طرف بما هو فرد، واليقين بالطهارة متعلق بالجامع. هذا من قبيل أن يكون عندي يقين بطهارة ثوبي ويقين آخر بنجاسة دفتري، ما في ربط بينهما. هنا نقول اليقين بالنجاسة متعلق بشيء واليقين بالطهارة متعلق بشيء. أصلا الفكرة الثانية وذي الخبر الاستطهار لا يشمل المولد، عفوا المورد فقط وفقط يشمله صدر دليل الاستصحاب. ليه؟ لأن شرط شمول المورد أو شمول ذيل دليل الاستصحاب للمورد ما هو؟ أن يكون المورد مما يكون اليقين الناقض واليقين المنقوض متعلقان بشيء واحد، والحال ليس كذلك. واضح إن شاء الله؟ شد. وعلى هذا الأساس نتوصل إلى النتيجة التالية: العلم الإجمالي مصبه الحد الجامع، والعلم التفصيلي مصبه الفرد، فلا يحصل لا تعارض ولا تهافت ولا إجمال ولا شيء. والنتيجة النهائية أنه لا مانع من جريان الأصول العملية المنجزة في كل أطراف العلم الإجمالي. ومن هنا صحت المقولة المشهورة: الأصول العملية تجري في أطراف العلم الإجمالي إذا لم يلزم من جريانها مخالفة عملية لتكليف معلوم بالإجمال. هنا عندنا تكليف معلوم بالإجمال، ما هو؟ الإباحة، الطهارة، إجراء الأصول العملية المؤمنة لا يؤدي إلى مخالفة تكليف معلوم بالإجمال. واضح إن شاء الله؟ والنتيجة هي أنه وإن أشكلوا في جريان الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي، فإنما هذا كان في جريان الأصول المؤمنة. سيد الشهيد عنده إشكال إثباتي، والمشهور عنده إشكال ثبوتي، ولكن فيما يرتبط بالأصول المنجزة والمثبتة للتكليف ما عندي أي مشكلة. يمكن إجراء الأصول المثبتة للتكليف في كل أطراف العلم الإجمالي، لا تخاف، اجريها ولا تخاف. نعم،
أثبتنا هناك الإمكان، والبعض الإمكان يجب، يعني يمكن
يمكن بالنتيجة، ما ليش يجب يعني؟ هو بالنتيجة يمكن ذلك. إذا واضح إن شاء الله، فقال رحمه الله: واضح إن شاء الله؟ نحن ما قرأنا من أول المطلب أو من عندي ينبغي أن يعلم؟
من أول.
جريان الأصول في جميع الأطراف وعدم. وأما الأمر الثاني وهو في جريان الأصول الشرعية في جميع أطراف العلم الإجمالي، فقد تقدم الكلام عن ذلك بلحاظ مقام الثبوت ومقام الإثبات معا، أين تقدم في مباحث القاطع، واتضح أن المشهور بين الأصوليين استحالة جريان الأصول في جميع الأطراف لأدائه إلى الترخيص في المعصية للمقدار المعلوم أي في المخالفة القطعية، هذا كله تقدم، وأن الصحيح هو إمكان جريانها في جميع الأطراف عقلا، غير أن ذلك ليس عقلائيا، ومن هنا كان الارتكاز العقلائي موجبا لانصراف أدلة الأصول عن الشمول لجميع الأطراف، مثل ما أن هذا يكون ارتكاز محتف بدليل الأصل العملي، ماذا يكون قرينة متصلة مانعة من إطلاقه. طبعا بالارتكاز المحتف شيء بشيء يذكر، لابد أن يكون واضحا، بفرق بين الارتكاز، ارتكاز مجمل غير واضح، وبين ارتكاز واضح جدا لدى العقلاء. الارتكاز الذي يكون قرينة متصلة هو الارتكاز الواضح. لا واحد تخيل مثلا حتى بالأمور العقلية، مرة بيكون عندي مسألة بديهية انه عندي نص وعندي في مقابل اجتماع نقيضين، يعني اذا بدي احمله على هذا المعنى شو بيلزم عندي اجتماع نقيضين، هم من الواضح اني بدي اول النص لأجل اجتماع النقيضين. مرة بيكون عندي بدي يبيني الشيخ مصطفى مطلب بده نص ساعة، بس كيف بيجي بيقول لك لا ما هذا غير واضح، مع انه العرف بيفهمه بشكل جدا سلس، وبده شيء نص ساعة ثلاثة ربع ساعة ليه فهمت قصدك لحتى يجي أوله. لاحظتم هذا قد لا يعد قرينة متصلة. وينبغي أن يعلم أن ذلك إنما هو بالنسبة إلى الأصول الشرعية المؤمنة، وأما الأصول الشرعية المنجزة للتكليف فلا محذور ثبوتا ولا إثباتا في جريانها في كل أطراف العلم الإجمالي بالتكليف، إذا كان كل طرف موردا لها في نفسه، حتى ولو كان هذه حتى ولو كان يقول يبيننا الصور الصعبة. الصورة العادية ما هي؟ هي أن يكون عندي علم إجمالي بنجاسة أحد الطرفين واحتمال نجاسة الآخر. الصورة الأولى الصعبة، حتى ولو كان المكلف يعلم بعدم ثبوت أكثر من تكليف واحد، كيف؟ كما إذا علم بوجود نجس واحد فقط في الإناءات المعلومة نجاستها سابقا، يعني هو يعلم بنجاسة واحد والبقية يعلم أنها غير نجسة، فيجري استصحاب النجاسة في كل واحد منها. ومنه يعلم أنه لو لم تكن النجاسة الفعلية معلومة أصلا أمكن أيضا إجراء استصحاب النجاسة في كل إناء ما دامت أركان الاستصحاب تامة فيه. كيف؟ كما لو كان هناك حالة سابقة للآنية هي النجاسة، والآن علمت إجمالا بطهارة أحدها، فهنا أنا ما عندي علم فعلي بالنجاسة لا إجمالا ولا تفصيلا، ومع ذلك يمكنني إجراء الاستصحاب استصحاب النجاسة. ولا ينافي ذلك العلم العلم إجمالا بطهارة بعض الأواني وارتفاع النجاسة عنها واقعا. ليه؟ لأن المنافات إما أن تكون بلحاظ محذور ثبوتي بدعوى المنافات بين الأصول المنجزة للتكليف والحكم الترخيصي المعلوم بالإجمال، أو بلحاظ محذور إثباتي يعني وقصور في إطلاق دليل الأصل. بس ما بتحكي بمحذور إثباتي خصوش العلم الإجمالي بالمحذور الإثباتي، بتروح لدليل الأصل، دليل الأصل بدك تبين مانع إثباتي من شموله.
قصورنا في التفسير،
نعم قصورنا في إطلاق دليل هو عطف تفسيري، طبعا هو بيان، عطف بيانا بالدقة. أما الأول فقد يقرب المحذور الثبوتي بوقوع المنافات بين الإلزامات الظاهرية والترخيص الواقعي الثابت في مورد بعضها، على سبيل الإجمال جزما، مثل ما بينا أنه يقيل الزامات كلية. وين الترخيص؟ الترخيص ينافيها مثل ما ذكرنا هنا. والجواب أن المنافاة بين الإلزامات الظاهرية وبين الترخيص الواقعي إن كانت بملاك التضاد بين الحكمين فيندفع بعدم التضاد ما دام أحدهما ظاهريا والآخر واقعيا. نعم. وإن كانت بملاك ما يستتبعان من تحرك أو إطلاق عنان فمن الواضح أن الترخيص المعلوم إجمالاً لا يستتبع إطلاق العنان الفعلي لعدم تعين مورده. فعلاً ما في شيء، فأنت عندك ترخيص بس بروح بيرتكب هذا ما بقدر أعرف. فلا ينافي الأصول المنجزة في مقام العمل. وأما الثاني محذور الإثبات فقد يقرب بقصور في دليل الاستصحاب بدعوة، يعني دليل الاستصحاب قاصر عن الشمول للمورد. ليه؟ لأنه كل ما بده يجي يشمل المورد شو بيصير؟ بكهرب دليل الاستصحاب، بفوت ببعضه يعني. بدعوة أنه كما ينهى دليل الاستصحاب يعني عن نقد اليقين بالشك، كذلك دليل الاستصحاب يأمر بنقد اليقين باليقين. والأول النهي عن نقد اليقين بالشك يستدعي إجراء الاستصحاب في تمام الأطراف، والثاني الأمر بنقد اليقين باليقين يستدعي نفي جريانها جميعا معا في وقت واحد. ليه؟ لأنك لو أجريتها معا لكان رفعا لليد عن الحال، لأن رفع اليد عن الحالة السابقة في بعض الإناءات نقد لليقين باليقين. يعني أنت ما شو بدك تعمل؟ بناء على نقد اليقين باليقين بدك ترفع ايدك عن شو؟ عن النجاسة. بناء على انقذ لا تنقذ اليقين بالشك بدك تثبت النجاسة بكل الإناءات. فانت هذا دليل الاستصحاب لما بده يشمل المورد نتيجته شو هي؟ اثبات النجاسة في كل الآنية في بعض في آن واحد، اثبات النجاسة في كل الآنية ورفع النجاسة عن واحد من الآنية على الأقل، وهذا تهافت. والجواب أولا أن هذا إنما يوجب الإجمال فيما اشتمل من روايات الاستصحاب على الأمر والنهي معا، لا فيما اختص مفاده بالنهي فقط كصحيحة زرارة الثانية. ثانيا أن ظاهر الأمر بالنقد بنقد اليقين باليقين أن يكون اليقين الناقض متعلقا بعين ما تعلق به اليقين المنقوض، وهذا غير حاصل في المقام، لأن اليقين المدعى كونه ناقضا هو العلم الإجمالي بالحكم الترخيصي، ومصبه ليس متحدا مع مصب أي واحد من العلوم التفصيلية المتعلقة بالحالة السابقة، لأن مصبها ما هو؟ الإناءات. بس الإناءات غريب الآن يا مفر. فإذا مصب العلم الإجمالي شيء، مصب العلم التفصيلي السابق شيء آخر. يعني مصب اليقين السابق هو الأفراد، مصب اليقين الجديد هو الجامع، فلم يتحد المصب حتى يصدق فلا فانقذه بيقين آخر. وعليه فالأصول المنجزة والمثبتة للتكليف لا بأس بجريانها حتى مع العلم إجمالا بمخالفة بعضها للواقع، وهذا معنى قولهم إن الأصول العملية تجري في أطراف العلم الإجمالي إذا لم يلزم من جريانها مخالفة عملية لتكليف معلوم بالإجمال. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في الأمر الكم الثاني في جريان الأصول في جميع الأطراف. الأمر الثالث وهو أمر مهم وهو أمر أيضا إلى حد ما طويل الذيل، وهو جريان الأصول المؤمنة في بعض الأطراف. يعني عندك محذور من جريان الأصول في جميع الأطراف فهمنا، ولكن هل من محذور في جريانها في بعض الأطراف؟ البحث في بعض الأطراف دون بعض، نعم، يتمركز أين غدا؟ في المحذور الثبوتي. استهو المحذور الثبوتي أمره سهل صراحة، ما أدري يمكن أن ننجزه. حضروا أنتم، هل قديش عندكم يطلعوا في صفحة وشوي صغيرة؟ يعني هذه المقدمة اللي هي سهلة جدا، وعندنا كلام المحقق العراقي، اعتراض المحقق النائيني، وجواب المحقق العراقي. هلا ممكن ما نخلصهم هو كلهم، يعني لعند وأما بحسب مقام الإثبات، ولكن حضروهن احتياطا، والحمد لله رب العالمين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد.